الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة الإنتاج والعمليات. الإعداد والتقديم دكتور أحمد الشامي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى خامس حلقات هذه البرنامج، والتي سيكون عنوانها الترتيب أو التخطيط الداخلي للمنظمة. أبنائي الطلاب والطالبات، تتضمن هذه الحلقة العناصر الآتية: مفهوم الترتيب الداخلي للمنظمة، أهمية الترتيب الداخلي، الاعتبارات الواجب مراعاتها عند الترتيب أو التخطيط الداخلي للمنظمات، ثم بعد ذلك أنواع الترتيب الداخلي. أولا، مفهوم الترتيب الداخلي. ما هو المقصود بالترتيب أو التخطيط الداخلي للمنظمة؟ يقصد بالترتيب الداخلي للمنظمة التحديد الدقيق لمواقع مراكز الإنتاج ومراكز العمليات ومحطات التشغيل وأماكن الانتظار والتخزين والصيانة والرقابة الإدارية وأماكن الاستراحة بشكل يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للمساحة وسهولة حركة العاملين والانسياب المنظم للعمليات الانتاجية بين المراحل والاقسام الانتاجية المختلفة. اذا من التعريف يتضح لنا ان التخطيط او الترتيب الداخلي يشمل ما يلي: تحديد مراكز الانتاج، تحديد مراكز الخدمات، تحديد محطات التشغيل والصيانة، تحديد الالات والمعدات، تحديد ممرات المشاة، تحديد نقاط الرقابة والفحص، تحديد المكاتب الإدارية. أهمية الترتيب الداخلي أو أهمية التخطيط الداخلي للمنظمة. لا شك بأن الترتيب الداخلي للمنظمة مهم جدا، لأنه يسهل نقل المواد ومناولتها بين مراحل الإنتاج المختلفة. 2، تخفيض تكاليف الإنتاج. من خلال التخطيط الداخلي للمنظمة يمكن للمنظمة أن تخفض تكلفة الوحدة الإنتاجية. استغلال الطاقة وتحقيق الإنتاجية يتعكس أهمية الترتيب الداخلي للمنظمة. منع حوادث إصابة العمل. عندما يتم التخطيط السليم لمواقع الأداء تكون إصابات العمل معدومة أو قليلة جدا، نظرا للتخطيط السليم لمواقع الآلات المختلفة. تسهيل حركة العمال. عندما يتم التخطيط الداخلي للمنظمة بشكل سليم تكون هناك حركة انسياب العمال سهلة ولا تؤدي إلى إصابات أو حوادث أثناء العمل. ما هي الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند الترتيب الداخلي للمنظمة؟ هناك مجموعة من الاعتبارات: نوع السلعة. ما نوع السلعة الذي سيتم إنتاجها؟ عمانة على الخدمة التي سيتم تقديمها، لأنه مثلا عندما نخطط البنوك تختلف عن تخطيط مؤسسات المطابق، تختلف عن مصانع معينة، تختلف عن المستشفيات إلى آخر. فنوع السلعة أو الخدمة المقدمة يجب أن نأخذها في الاعتبار عند التخطيط الداخلي للمنظمة. الاعتبار الثاني هو تتابع العمليات الإنتاجية. بعض الأوقات هناك مجموعة من محطات التشغيل تفوق 10 إلى 15 محطة للتشغيل، وبالتالي يجب أن نأخذها في الاعتبار عند الترتيب الداخلي للمنظمة، بحيث يكون كل عملية إنتاجية واضحة تليها العملية الثانية إلى آخر. خطة وأجهزة المناولة. واحدة من الأشياء الأساسية للترتيب الداخلي هو أجهزة المناولة، لأن أجهزة المناولة تؤدي إلى تخفيض التكاليف بشكل سليم. الصيانة والخدمات. عند الترتيب الداخلي لابد أيضا ما يكون هناك أماكن الصيانة وأماكن الخدمات للآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج واضحة جدا، وأماكنها واضحة على أساس تكون قريبة من المعدات والمحطات المختلفة للتشغيل. المعدات والآلات لابد أيضا ما نأخذ في الاعتبار حجم الآلة والارتفاعات التي تأخذها الآلة، وبالتالي لابد أيضا ما نأخذ في الاعتبار المعدات والآلات المختلفة التي سيتم تركيبها في المنظمة على أساس من حيث حجمها، من حيث أبعادها وأطوالها إلى آخر. الرقابة على النوعية. لابد أيضا ما نأخذ في الاعتبار نقاط الرقابة والفحص على المنتج وعلى الجودة أيضا، وبالتالي يجب أن نحددها بدقة بحيث تكون قريبة من العمليات الإنتاجية المختلفة. آخر شيء نأخذه في الاعتبار عند الترتيب الداخلي للمنظمة هم العاملون. والعاملون طبعا من حيث عددهم ومن حيث تحركهم داخل المنظمة، لابد أيضا ما نأخذ في الاعتبار عدد العاملين وعدد الأماكن الذي يكون فيها الزحام شديد، على أساس نحدد مساحة واسعة لا تؤدي إلى الاختناقات داخل المنظمة أو إلى الزحام، وبالتالي تتدفق العملية الإنتاجية بسهولة بدون أي مشاكل. هذه الاعتبارات التي دائما نأخذها في الاعتبار عندما نقوم بالتخطيط أو الترتيب الداخلي لمواضع الأداء، أي للآلات والمعدات داخل المنظمة. أنواع الترتيب الداخلي. هناك 4 أنواع من الترتيب أو التخطيط الداخلي في المنظمة، هي الترتيب الداخلي على أساس المنتج أو على أساس السلعة. في هذا النوع من الترتيب يتم توزيع الآلات داخل المنظمة بشكل متتابع بحسب السلعة المراد إنتاجها، حيث تكون هناك مجموعة من خطوط الإنتاج، كل خط إنتاجي ينتج سلعة معينة، وبالتالي قد تقوم المنظمة بإنتاج أكثر من 20 سلعة، وبالتالي يجب أن يكون عندي 20 خط إنتاجي على أساس لكل سلعة خط إنتاجي محدد. شروط استخدام هذا النوع من الترتيب الداخلي. أولا لابد ما يكون حجم الإنتاج كبير، يعني الإنتاج للسوق وليس للعميل، مثل ما هو الحال بالنسبة لصناعة السيارات، يكون دائما حجم الإنتاج كبير. المواصفات عادة بتكون محددة ليست مختلفة، لأن كل خط إنتاجي يكون مواصفاته محددة تماما. على سبيل المثال شركة تويوتا لديها 16 خط إنتاجي، لكل خط إنتاجي مواصفة محددة، وبالتالي كل سلعة تخرج بنفس النمط أو بنفس المواصفة دون تغيير على الإطلاق. ضمان توفر المواد والأجزاء، هذا شرط أساسي لاستخدام هذا النوع، على أساس المنتج مكون من مجموعة من المواد أو الأجزاء، وبالتالي ضمان توفر، لأنه إنتاج كبير جدا فيتطلب أن يكون المواد والأجزاء الداخلة في العملية الصناعية كبيرة جدا، على أساس استمرار العملية الإنتاجية. هذا النوع من الترتيب الداخلي يظل 24 ساعة شغال المصانع دون توقف، مثل ما هو الحال بالنسبة للمصافي وصناعة السيارات وصناعة البتروكيماويات إلى آخر. إمكانية تغيير أجزاء المنتج. فالمنتج هو عبارة عن مجموعة من الأجزاء أو مجموعة من المواد، فبالتالي بيتم تغييرها بشكل دوري. خصائص التخطيط الداخلي للمنظمة على أساس المنتج. أولا وسائل المناولة. وسائل المناولة عادة بتكون آلية، يعني أن هناك شيور يتدفق الإنتاج خلالها، وبالتالي التدخل البشري بيكون محدود إلى حد كبير في الترتيب أو التخطيط الداخلي للمنظمة. من الخصائص أيضا لهذا النوع من الترتيب أو التخطيط محدودية مخازن تحت التشغيل، لأنه لا يوجد مخازن تحت التشغيل، لأن التحكم آلي في سرعة الخط الإنتاجي، وبالتالي مقاس بزمن محدد، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون هناك مخازن تحت التشغيل تحتفظ بالمواد الخام أو بالأجزاء حتى يتم الانتهاء من قسم آخر أو من محطة أخرى، لأنه التدفق ثابت، وبالتالي محدودية مخازن تحت التشغيل لأن التحكم آلي في سرعة خط الإنتاج. هذا النوع من الترتيب أيضا من خصائص العمالة التي تعمل في هذا النوع من المصانع التي يتم تخطيطها وفقا لأساس المنتج أو السلعة، عمالة متخصصة جدا، يعني لأنها تتعامل دائما مع الروبوت، وبالتالي بتكون أعمالة متخصصة جدا، لديها كفاءة ولديها معارف باستخدام الآلات والمعدات التكنولوجية المختلفة. الآلات التي يتم استخدامها في هذا النوع هي آلات متخصصة. ماذا نقصد بآلات متخصصة؟ يعني تنتج نمط معين من السلعة دون مرونة، يعني ما فيش أربعة خمسة أنواع من نفس السلعة، وإنما الآلات تكون عادة آلات متخصصة، لا يمكن إنتاج منتج آخر على هذه الآلة، مثل ما هو الحال بالنسبة لبعض التخطيط الداخلي الآخر. تدفق ثابت للمواد. المواد عادة ما بتكون تتدفق بشكل ثابت وبمدة زمنية محددة دون تغيير، يعني إذا كان الخط الإنتاجي يمر 6 دقائق فيظل 6 دقائق حتى ينتج السلعة دون تغيير. يعني مزايا هذا النوع من التخطيط الداخلي للمواقع. أولا يتطلب مساحة أقل، لأنه بيتم توزيع العمليات بيتم توزيع الآلات وفقا للسلعة، وبالتالي بيكون عادة المساحة المطلوبة لهذا النوع من المنظمات أقل من التخطيط الداخلي للمواقع الأخرى. تخفيض تكاليف المناولة، لأنه تكاليف المناولة من المخازن إلى العمليات الإنتاجية ومن العمليات الإنتاجية إلى المخازن الثانية عندما يكون الإنتاج تام الصنع بتكون عادة منخفضة نتيجة لاستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة والسيور الذي يتدفق الإنتاج من خلالها. البساطة في التحكم، هناك بساطة في التحكم في سرعة الخط الإنتاجي وفي تدفق السلعة من بداية وهي مادة خام حتى تصبح سلعة كاملة. تدخل البشري محدود، يعني الإنسان لا يتدخل، لأن كل شيء ينتج بواسطة الروبوت والذي يسمى الإنسان الآلي، وبالتالي بيكون عادة تدخل الإنسان فقط بإعطاء الأوامر من خلال الكمبيوتر للروبوت، والروبوت هو الذي يقوم بكل العمليات والأنشطة المختلفة التي عادة بتكون أثناء الخط الإنتاجي والعمليات الإنتاجية المختلفة. ما هي العيوب الخاصة بهذا النوع من التخطيط الداخلي للمواقع؟ أولا الحاجة إلى خط إنتاجي جديد عند استغلال الطاقة القصوى للخط الإنتاجي، يعني عادة ما بيكون يتطلب الأمر أن يكون هناك خطا إنتاجيا جديدا، حتى ولو يكون هذا الخط مستغل، ولو عندما يكون الطلب على السوق مثلا في حدود 100 سيارة والخط الإنتاجي يقوم بإنتاج فقط 80 سيارة، فبالتالي لابد أيضا من خط إنتاجي لإنتاج 20 سيارة، وسيعمل هذا الخط بطاقة إنتاجية 20% فقط. وهذا من العيوب الخاصة بهذا النوع، لأنه لا توجد مرونة في بإمكانية إنتاج أكثر من عدد المحدد للخط الإنتاجي. عدم المرونة في استغلال خطوط الإنتاج، يعني أن خط الإنتاج لا ينتج إلا هذا النوع وبهذه المواصفات مطلقا، لا يمكن أن تتغير الإنتاج على الإطلاق، وبالتالي بيكون الخط لا يبدي مرونة مثل ما هو الحال في بعض المصانع عندما تنتج مجموعة من السلع المختلفة. هذا النوع من التخطيط الداخلي لمناطق المنظمة غير مرن، أي لا يمكن أن تنتج إلا سلعة واحدة فقط في هذا الخط الإنتاجي. من العيوب أيضا الأساسية لهذا النوع هو توقف آلة في هذا الخط الإنتاجي أو في محطة معينة، يؤدي إلى توقف خط الإنتاج بالكامل، لأنه العمليات متركبة مع بعضها متسلسلة، وبالتالي عندما يكون هناك محطة تشغيل يعني في خط إنتاجي معين توقفت، يتوقف الإنتاج بالكامل، وبالتالي هذه تعتبر من العيوب الجوهرية لهذا النوع من التخطيط الداخلي للمواقع. الترتيب على أساس العمليات وهو النوع الثاني من الترتيبات. طيب إذا جينا نسأل أنفسنا ما هي المشاكل التي تحدث بالنسبة للترتيب الداخلي على أساس المنتج والذي تحدثنا عنه سابقا، من أهم المشاكل هو تحقيق التوازن بين محطات التشغيل المختلفة من حيث الوقت. إذا كان هناك في كل محطة إنتاجية ومكت متساوي في كل المحطات الإنتاجية، عادة ما بيكون هناك توازن كامل، وبالتالي لا يوجد طاقة عاطلة مطلقا. لماذا؟ لأن كل خط إنتاجي ينتج بنفس يعني بوقت زمني محدد قياسي، وبالتالي عادة ما بيكون استغلال الطاقة الإنتاجية 100%. النوع الثاني من الترتيب والتخطيط الداخلي على أساس العمليات مثل ما قلنا هو على أساس العمليات. في هذا النوع من التخطيط أو الترتيب يتم تجميع الآلات والعمليات ذات الطبيعة المتشابهة ووضعها في مكان أو قسم معين، وبالتالي بتكون المنظمة عادة مكونة من مجموعة من الأجسام المختلفة، مثلا قسم للتسخين وقسم للتلحيم وقسم التصقيل وقسم للتعطيف وقسم التشكيل إلى آخر، وبالتالي كل عمليات متشابهة يتم وضعها في قسم معين. شروط استخدام هذا النوع من الترتيب الداخلي للمواقع: أول شرط هو حجم الطلب يكون عادة منخفض مقارنة بالتخطيط الداخلي على أساس الوظيفي أو على أساس السلعة. عادة ما بيكون حجم الطلب منخفض، لأن الطلبية عادة بتكون متكررة من أشخاص مختلفين. المواصفات أيضا بتكون مختلفة، لأن كل طلبية يكون لها مواصفات محددة تختلف عن الطلبية لشركة أخرى أو لشخص آخر. مقارنة بالتخطيط الداخلي على أساس المنتج الذي مواصفاته نمطية، هذا النوع من التخطيط بيكون المواصفات فيه مختلفة حسب الطلب. كل إنسان يطلب مواصفات مختلفة من حيث الجودة، من حيث الحجم، من حيث الشكل، من حيث اللون إلى آخر. لكن النوع الأول غير مرن مثل ما قلنا، مواصفاته نمطية لا يمكن التغيير فيها مطلقا. ما هي الخصائص الأساسية لهذا النوع من التخطيط الداخلي للمواقع؟ يستخدم آلات متعددة الأغراض، يعني ممكن إنتاج أكثر من سلعة في المنظمة الواحدة، مثل ما هو الحال في صناعة المشروبات الغازية أو الألبان، هناك مصانع تنتج أنواع مختلفة من العصائر، ممكن تنتج مشروبات غازية، ممكن تنتج عصائر، ممكن تنتج ألبان على نفس الآلات، لأن الآلات عادة ما تكون متعددة الأغراض يتم إنتاجها. عندما يكون السوق متشبع من سلعة معينة تقوم تلك الآلات بإنتاج سلعة أخرى يتطلب السوق وهكذا، وبالتالي ممكن إنتاج أكثر من 10 سلع على نفس الآلات، لأن الآلات عندما صممت هي آلات متعددة الأغراض وليست ثابتة مثل ما الآلات في التخطيط على أساس المنتج. عادة هذا النوع من المنظمات تكون لديها عمالة كثيفة جدا، مثل ما هو الحال بالنسبة لصناعة النسيج وصناعة الأسمنت الذي عادة ما بيكون عمالها كثيرين. جدول تشغيل هذا النوع من التخطيط من خصائصه أن هناك جداول تشغيل تتغير بشكل متكرر وفقا للتغير في الطلب على السلعة المختلفة، على السلع والخدمات المختلفة. معنى أنه لابد أيضا ما يكون هناك خطط وجداول مختلفة تتغير بشكل متكرر وفقا للتغيير في الطلبيات وفي أنواع وجودة السلع والخدمات المختلفة. تدفق مختلف مقارنة بالنوع الأول من الترتيب الداخلي، عادة ما بيكون التدفق مختلف، لأنه التدفق ليس تدفق المواد والأجزاء المختلفة الداخلة في العملية الإنتاجية لا تتم من خلال سيور أوتوماتيكية يتدفق الإنتاج بشكل ثابت خلالها، وإنما بيتم نقل هذه المواد والأجزاء من قسم إلى قسم آخر بواسطة العربات أو أجهزة المناولة أو العمالة المختلفة. هذه هي الخصائص الأساسية لهذا النوع من التخطيط، وهو التخطيط الداخلي للمنظمة على أساس العمليات. ما هي المزايا لهذا النوع من التخطيط الداخلي؟ أهم مزية من المزايا الأساسية لهذا النوع هو المرونة في استخدام الآلات، فالآلة الواحدة قد تنتج 4 أو 5 أنواع من السلع، لأن الإنتاج مرن، لأن الآلات صممت بشكل مرن جدا وقابلة لأن تتعدد السلع على هذا النوع من الآلات المختلفة. انخفاض تكاليف الإعداد، عادة ما بيكون هناك تكاليف الإعداد منخفضة إلى حد كبير مقارنة بالتخطيط الداخلي على أساس المنتج، الذي يكلف عادة تكاليف إعداد وتجهيز الآلات يأخذ وقت كبير جدا حتى تشتغل الآلات وتبدأ في العملية الإنتاجية، ولذلك لا تتوقف، فهي تشتغل 24 ساعة دواليك بدون توقف. عدم توقف الإنتاج عند توقف آلة واحدة، مثل ما قلنا ممكن تحويل السلعة إلى قسم آخر للعمل فيها إذا كان هناك قسم أو آلة محددة معطلة في قسم آخر حتى يتم إصلاحها، لكن لا تتوقف العملية الإنتاجية مثل ما هو الحال بالنسبة للتخطيط الداخلي على أساس السلعة أو على أساس المنتج. عندما تتوقف آلة يتوقف العملية الإنتاجية بكاملها. العيوب الأساسية لهذا النوع من التخطيط الداخلي، أولا يتطلب مخازن للمواد في مراحل الإنتاج المختلفة، لأنه هناك الزمن غير متساوي في الأجسام المختلفة داخل المنظمة، فقسم قد يتطلب العملية فيه 10 دقائق وقسم آخر 2 دقيقة وقسم آخر 20 دقيقة، وبالتالي نظرا لاختلاف الوقت لابد ما يكون هناك مخازن تحت التشغيل على أساس نخزن المواد الذي تم نصف المصنعة حتى يتم نقلها إلى جهة أخرى. يتطلب إشراف دقيق نظرا لكثرة عدد الأجسام داخل المنظمة الإنتاجية، عادة ما بيكون هناك إشراف لكل قسم من الأجسام، وبالتالي قد يكون هناك أكثر من مشرف في المنظمة. لكل قسم سيكون هناك مشرف، وبعدد الأقسام سيكون هناك عدد المشرفين الذين يقومون على الإشراف في عنابر الإنتاج المختلفة. صعوبة تتبع استخدام المواد في المراحل الإنتاجية، يعني يختلف هذا النوع باختلاف عدد الأجسام، لأنه في النوع الأول الذي هو التخطيط على أساس السلعة عادة ما بيتم تتبع استخدام المواد في المراحل المختلفة، لكن في هذا النوع نظرا لكثرة الأجسام يكون هناك صعوبة لتتبع استخدام المواد في مراحل الإنتاج المختلفة نظرا لكثرة الأجسام الإنتاجية. النوع الثالث من الترتيب الداخلي أو التخطيط الداخلي هو الترتيب على أساس الموقع الثالث. في هذا النوع من الترتيب يكون المنتج في موقع ثابت، ويتم إحضار الآلات والمعدات والعمالة المختلفة والمواد للقيام بالعملية الإنتاجية. يستخدم هذا النوع في صناعة الطائرات والسفن والغواصات والصواريخ عابرة القارات والجسور، حيث يتم إحضار الآلات والمعدات والبشر في مكان ثابت، ويتم تصنيع المنتج في موقع ثابت دون أن يكون هناك أجسام أو مراحل في الإنتاج المختلفة. النوع الأخير من التخطيط الداخلي هو استخدام أكثر من نوع من الترتيب الداخلي المشار إليه أعلى. قد يكون هناك سلعة تنتج جزء منها بطريقة التخطيط الداخلي على أساس المنتج، وأيضا جزء آخر من السلعة نفسها يتم إنتاجه وفقا على أساس العمليات. فالترتيب المختلط يتم فيه استخدام أكثر من نوع من التخطيط الداخلي للمنظمة، وبالتالي ما هي المشاكل الأساسية للتخطيط على أساس العمليات؟ أهم مشكلة أساسية للتخطيط على أساس العمليات هو تصميم المنظمة بحيث تكون أجهزة المناولة والعمالة تتدفق بشكل ثابت وبشكل بسيط جدا دون أن يكون هناك زحام أو ضوضاء أو في داخل عنابر الإنتاج المختلفة، وبالتالي تتحرك أجهزة المناولة من روافع وعربات. أبنائي الطلاب والطالبات، تناولنا في هذه الحلقة مفهوم الترتيب الداخلي لموقع المنظمة، وقلنا أنه عبارة عن التحديد الدقيق لمواقع الإنتاج ومراكز الإنتاج ومراكز الخدمات والعمليات الإنتاجية المختلفة. ثم ناقشنا أهمية الترتيب الداخلي للمنظمة، وقلنا أن أهميته تنعكس في أن إصابة العمل بتكون قليلة والتكاليف بتكون عادة منخفضة عندما يكون هناك تخطيط سليم للمنظمة، والاعتبارات التي يجب أخذها في الاعتبارات عند الترتيب الداخلي للمنظمة، ومنها حجم الآلات والمعدات، حجم السلعة، خطوط الإنتاج، تداول عملية الإنتاجية إلى آخر، مثل ما هي موضحة لديك في الكتاب. واختتمنا هذه الحلقة بأنواع الترتيب الداخلي للمنظمة، وقلنا هناك أربعة أنواع للترتيب أو التخطيط الداخلي للمنظمة، هو التخطيط على أساس المنتج أو السلعة، والتخطيط على أساس العمليات، والتخطيط على أساس الموقع الثابت، ثم التخطيط المختلط الذي يأخذ أكثر من نوع من أنواع الترتيب. أتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الإنتاج والعمليات. الإعداد والتقديم دكتور أحمد الشامي. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.